بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا الكتاب الذي بين أيدينا الجميع مع الكتب طبعا بعد دروس موجزة في علمي الرجال والدراية. فإذن هذا الكتاب يتحدث عن علم الرجال، ثم بعد ذلك في آخر الدروس من هذا الكتاب بعض الدروس لعلها 5 أو 6 دروس يتحدث عن وباختصار أيضا وبإيجاز عن علم الدراية. فأولا الأبحاث الموجودة في الدروس الأولى هي أبحاث مختصة بعلم الرجال، الأبحاث الموجودة في الدروس الأخيرة أبحاث مختصة نوعا ما بعلم الدراية. الدرس الأول يقول نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. طبعا جرت عادة المحققين من علمائنا على أنهم يبحثون قبل الخوض في مسائل العلم حول أمور 4 أو 3، ولعله يعبر عنها بأبحاث أو بالمبادئ التصورية للعلم، ثم بعد ذلك تليها المبادئ التصديقية للعلم. المبادئ التصورية يعني مثل تعريف العلم، مثل موضوع العلم، مسائل العلم، الهدف، الغاية من هذا العلم، هي عبر عنها بالمبادئ التصورية. المبادئ التصديقية هي يخوض في مسائل العلم، يبحث حول مسائل العلم. مثلا في علم الرجال عندما يخوض في المسائل التصديقية يبحث عن مثلا عن التوثيقات الخاصة، عن التوثيقات العامة، يبحث في التوثيقات الخاصة وأنها كم قسم هي، في التوثيقات العامة وأنها كم قسم هي، يبحث تفصيلا عن تلك المسائل. من وهنا جرى والمصنف يعني المصنف هو الشيخ سبحانه حفظه الله بنى على ذلك أن يعرف لنا علم الرجال، ثم يتعرض ولو باختصار طبعا لأنه الكتاب اسمه دروس موجزة يعني في علمي الرجال، وإلا هذه الأبحاث سواء على نحو المبادئ التصورية أو على نحو المبادئ التصديقية هذه الأبحاث مبحوثة في كتب مفصلة و نعم أكثر من هذا الكتاب. نفس اسم الكتاب بحوث أو دروس موجزة في علمي الرجال، فنحن أيضا نقتصر على هذا الإيجاز مع التوضيح المطلوب لهذه المطالب المذكورة في هذا الكتاب، وإلا أقول أن هذا الإيجاز له تفصيل في كتب، ولعلكم أيضا تتعرضون له في كتاب مثلا شيخ السبحاني الكليات في علم الرجال، أو في كتب أخرى مثلا كما في كتاب الشيخ آصف المحسني، في كتاب الشيخ الداوري، وهكذا يوجد أبحاث رجالية تفصيلية موجودة في كتب أخرى. على كل حال المصنف هنا عندما يتعرض لهذه الأبحاث في أكثر الأحيان يوجد فيها يريد المقصود من هذا الكتاب هو عبارة عن دراسة أو التعرض للأبحاث الرجالية بنحو مختصر، بحيث يكون الطالب عندما يريد أن يدخل إلى عالم الاستنباط، يعني عندما يريد أن يدخل مثلا إلى دراسة الفقه بنحو تفصيلي أكثر من الرسالة العملية التي درستموها في السنة الأولى والثانية، مثلا كما في اللمعة، كما في كتاب الشيخ الإيرواني، ما اسمه؟ الفقه الاستدلالي، نعم. سيحتاج الطالب إلى شيء من الأبحاث الرجالية، وهكذا إلى شيء من الأبحاث الدرائية، ولا يستحسن أن يكون خالي الذهن من هذه الأبحاث ويطلع عليها فقط بعد دراسة اللمعة وبعد دراسة الفقه الاستدلالي. ومن هنا لعلهم في أول السنة الثالثة جعلوا هذا الكتاب في هذه المرحلة، حتى وهي المرحلة التي تواكب الفقه الاستدلالي، يعني بحيث أنه وهو يدرس الفقه الاستدلالي أو اللمعة الدمشقية وما شابه ذلك، جعلوا هذا الكتاب حتى يكون الطالب لديه بعض المعلومات الرجالية التي تساعده على فهم المطالب الفقهية أو الاستدلالات الفقهية الموجودة في كتاب اللمعة أو في كتاب فقه الاستدلالي. الآن أنتم أظن تدرسون فقه الاستدلالي في هذه السنة، اللمعة، يعني تدرسون نوع من الاستدلال في كتاب، نعم. طيب، هذه مثلا. فإذا هذا باختصار لماذا هذا الكتاب، لماذا هذا الكتاب في هذه المرحلة، نحتاج هذا الكتاب في هذه المرحلة لأجل أن نطلع على بعض الأبحاث الرجالية التي لها ربط وعلاقة في الأبحاث الفقهية في الاستدلال الفقهي، كما سيتضح لكم في أثناء دراسة هذا الكتاب بصورة جلية واضحة لا غبار عليه. طيب، يكون نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. قد جرت العادة في كل علم قبل الدخول فيه على بيان أمور أربعة: الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث مسائل العلم، الرابع غاية العلم. سواء أقول هذه جرت العادة ليس فقط في علم الرجال، في كل علم، في علم المنطق، في علم النحو، في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الفلسفة، جرت العادة أن يعرفوا العلم ثم يحدد موضوع العلم ثم يتعرض لمسائل العلم ثم يذكرون غاية العلم. يقول هنا نفس نحن ندور أو نمشي مع هذه العادة، وهو أن نذكر تعريف علم الرجال. طبعا ذكرت عدة تعريف لعلم الرجال، ولكن يختار المصنف تعريفا منها، ولا يوجد تعريف أخرى لعلم الرجال. التعريف الذي ذكره المصنف يقول فيه: هو ما يبحث فيه، يعني علم الرجال هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. فإذا علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا، يعني ماذا؟ يعني في هذا العلم نبحث عن أحوال الرواة الذين يروون لنا الأخبار عن المعصومين عليهم السلام. نحن لدينا أخبار وروايات وردت لنا عن المعصومين عليهم السلام. في هذا العلم يبحث عن أحوال هؤلاء الرواة، يبحث عن مثلا عن حالات زرارة، عن أوصاف زرارة وهو راوي من الرواة، يبحث عن أوصاف محمد بن مسلم وهو راوي من الرواة، يبحث عن أوصاف مثلا يونس بن عبد الرحمن وهو راوي من الرواة. طبعا أي أحوال، طب يبحث عن مطلق أحواله، هنا لم يذكر ولكن للتوضيح، يبحث عن مطلق أحواله أو يبحث عن يبحث عن كونه تاجرا مثلا، أو يبحث عن كونه مثلا رجلا تاريخيا، أو يبحث عنه كونه مثلا بعصر مثلا قائدا وما شابه ذلك، لا، يبحث عن الأحوال التي لها دخل في قبول قوله وعدم قبول قوله، في قبول خبره وعدم قبول خبره. يعني يبحث عن وثاقته، الوثاقة والضعف يعني كونه ثقة يقبل الحديث، هذا من يهم الرجالية، لأنها لا الوثاقة لها دخل، يعني كون زرارة ثقة له دخل في قبول رواية زرارة، كون زرارة مضطرب الحديث له دخل في قبول قول زرارة. نعم يبحث عن اسمه، لماذا؟ لأنه البحث عن اسمه واسم أبيه واسم جده هذا له دخل في قبول أيضا قوله. لماذا؟ سيأتي معنى أن هناك أسماء مشتركة بين الأشخاص، تجد أن مثلا محمد بن مسلم مثلا يشترك بين شخصين، فيبحث عن اسم الأب والجد كي يميز محمد بن مسلم الضعيف مثلا عن محمد بن مسلم الثقة مثلا. حصل؟ فإذا بحث الرجال إنما يبحث عن الأحوال، أحوال الراوي التي لها دخل في قبول روايته وخبره. حصل إيه؟ هذا هو البحث الرجال. لذلك قال هنا لم يتعرض إلى ذلك كثير، هذا ما يريده قطعا، هذا ما يريدوه قطعا من أحوال رواة الحديث. مثلا يبحث عن طبقته في الحديث، أي طبقة كان هو في أي عصر كان، هل كان مثلا في عصر الإمام الصادق أم في عصر الإمام الباقر، لأن هناك أيضا أشخاص يشتركون في الاسم، أحدهم كان في عصر الإمام الباقر مثلا والآخر كان في عصر الإمام الصادق أو كان في عصر الإمام مثلا القاسم أو كان في عصر الإمام الرضا وهكذا. فيبحث عن الطبقة، لماذا؟ لأنها لها دخل في قبول، في بعض الأحيان لها دخل في قبول عليه السلام في قبول خبره وقوله. يقول هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث، إما ذاتا يعني يبحث عن ذات هذا الراوي أو وصفا أو صفات هذا الراوي، والمراد من الذات يعني يبحث عن اسمه، اسم أبيه، اسم جده، كما أن المراد من الوصف هو معرفة صفاتهم، ولكن أي صفات التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رد الحديث. فلا يبحث عن كونه غنيا أو فقيرا، ولا يبحث عن كونه تاجرا أو غير تاجر، ولا يبحث عن كونه رئيس عشيرة أو لا. هذا بما أن هذه الأمور لا يهم الرجال كونه تاجرا، يعني قبول خبره لا يتوقف على تجارته، أن يكون أنه تاجر أو كان فلاحا، لا، قبول خبره لا يتوقف على كونه مثلا صانعا أم أنه مثلا والله مزارعا، لا يدور. لذلك لا يبحث عن هذه الجنبة من جوانب الراوي، إنما يبحث عن الأحوال التي لها دخل في قبول خبر هذا الراوي وليس لها. تقول لماذا يبحث عن اسم جده؟ بينا، لأنه قد نجد هناك اشتراك في الاسم، فنميز الراوي الصحيح، الراوي الضعيف عن راوي الثقة بالجد. لاحظتم كيف؟ وبتعبير آخر هو الوقوف على أحوال الرواة من حيث العدالة والمدح والإهمال والجهالة. يعني في علم الرجال عندما نبحث إنما نبحث عن عدالة الراوي، كونه عادلا أم ليس بعادل، عن أن هذا الراوي ممدوح في كلمات الرجاليين، ممدوح في كلمات الأئمة عليهم السلام أم ليس بممدوح، أن هذا الراوي أهمل في كتاب الرجاليين أم لم يهمل، يعني ذكر أم لم يذكر، عن الجهالة أن هذا الراوي ذكر في كلمات الرجاليين أنه مجهول مثلا غير معلوم حاله أم لا. يبحث عن هذا، لأنه إذا كان الراوي مجهولا فحديثه لا يكون مقبولا، إذا كان الراوي مهملا في كتب الرجالية فحديثه فخبره لا يكون مقبولا، أما إذا كان الراوي معدلا عادلا في كتب الرجالية يعني ذكره علماء الرجال ووصفه بأنه عادل مثلا فخبره مقبول. فإذا يبحث عن هذه الصفات،
نعم،
مجهول، لا يقول من هذا الراوي، يعني في عنا كما سيأتي إن شاء الله في ألفاظ المدح والذم، بعض الأحيان يعبر عنه بالمهمل وبعض الأحيان يعبر عنه بالمجهول. هلأ يستفترق لفظ المهمل عن المجهول، ولكن كلاهما يشتركان في أن هذا الراوي يعني سواء كان مهملا، كما سيأتي معنا من الفرق بين المهمل والجهل، سيأتي معنا كان مهملا أم كان مجهولا فحديثه لا يقبل. ولكن يوجد فرق بين جهالة الراوي وبين أن الراوي مهمل، سيأتي معنا إن شاء الله في ألفاظ المدح والذم والوقوف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وطبق الوقوف على أسماء هؤلاء الرواة، بل لابد أن نتعرف على اسم الراوي حتى نعرف أن نميزه عن غيره. أسماء مشايخه أيضا نبحث عن أن هو عند من درس، يعني عمن يروي أسماء مشايخه، عمن يروي الروايات، وهذا أيضا شيء مهم، لأنه الآن أنت تعرف، يمكن لنا أن نعرف من خلال المشايخ مثلا، من خلال مشايخه أن هذا الحديث من فائدة التعرف على مشايخ الراوي، من أحلى الفوائد أذكر الآن أحلى الفوائد. الآن مثلا نجد أنه لدينا السند فلان زيد عن بكر عن عمرو عن خالد مثلا، إذا تبين لنا، إذا ثبت لنا زيد عن بكر مثلا أن بكرا هو الشيخ لزيد، فنقول أن هذا الحديث الآن متصل، لا يوجد انقطاع في الحديث، يعني نعم زيد سمع من بكر بناء على أنه شيخ بكر، فلا يوجد إشكال. أما لو تبين لنا أن بكر ليس من مشايخ زيد، فهنا نعلم أن زيد لم يسمع من بكر، فهنا فيوجد واسطة محذوفة بين زيد وبين بكر. عندما نقول مشايخ لاحظوها، وإن كان لازم نشوف مشايخ مثلا زيد عن بكر نقول عن خالد مثلا، المفروض تحصل السند أن هذا الشيخ لهذا، يعني راوي شيخ حدثه، وخالد شيخ مثلا لبكر. فلو من عندما ندرس حالات زيد، إذا تبين لنا أن بكر ليس من مشايخ زيد، لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة أخرى بعيدة عنه، لا يمكن أن يروي عنه. وهنا ماذا يحصل لنا؟ نقول أن هذا الحديث يوجد نوع من الإرسال، انقطاع في هنا، يوجد لابد أن يكون هناك واسطة محذوفة لا نعلم من هو، هو الواسطة الذي روى له عن بكر، فيصبح الحديث غير مقبول، هذا الخبر الذي رووه لنا من الخبر غير مقبول. أما إذا تبين لنا من خلال التعرف على مشايخ زيد أن بكر من مشايخ زيد، فلا نقول أن هنا يوجد اتصال، نعم بكر زيد ممكن أن يقوله بكر، ونفس الكلام في خالد إلى أن تأتي إلى المعصوم، كل الرواة ما قبل المعصوم حصل غير. فإحدى فوائد التعرض لمشايخ هم لماذا يبحث المرجال عن مشايخ الشخص، يعني لكي يميز الخبر الصحيح أيضا عن الضعيف، لأنه يعني إذا كان يوجد انقطاع فالخبر غير مقبول، لا نقبل الخبر. لماذا لا نقبل؟ لأننا نعلم أن هذه الواسطة المحذوفة هل هو ثقة أم ليس بثقة، قد تكون كل هذه الوسائط من الثقات، ولكن هذه الواسطة المحذوفة لا يكون ثقة، فلا تقول بل يمكن أن ويمكن أن يكون ثقة، أقول نعم، ولكن نحن لا يمكن أن يكون ثقة، ولكن لا يمكن لنا الاعتماد على هكذا سند، مجرد احتمال أن يكون ثقة يمنعنا، يعني لا يكفينا في الاعتماد على هذا السند والاعتماد على هذا الخبر. نحن يشترط أن يكون مثلا أن يكون الخبر أن يكون جميع الرواه في السند معلومين لدينا أنهم من الثقات، ولا يكفي احتمال قول من الثقات. لاحظت لمن قال والوقوف على أسماء مشايخهم، كل ذلك لأنه ينصب في قبول خبر الراوي وعدم قبول خبر الراوي. فإذا قال ابحث عنه من حيث العدالة والمدح والإهمال والجهالة، وأيضا يقف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وطبقتهم في نقل الرواية أنهم من أي طبقة، لأن هناك طبقات للرواة، مثلا أصحاب الإمام الباقر طبقة، أصحاب الإمام
الصادق طبقة، أصحاب طبقة أخرى، أصحاب الإمام القاضي طبقة أخرى، وهكذا. أيضا يهمنا أن نبحث من أي طبقة هو، حتى أيضا نعلم أن هذه الرواية يمكن أن تنقل بهذا السند أم لا. إذا حدا عنده سؤال ما في مشكلة. كثير ألا يوجد لدينا لا يوجد مانع أنه هذه الرواية مرسلة، ولكن لم يذكر زيد أنه عن رجل عن بكر. قال زيد عن بكر. الآن عندما تخبرني أنت عن الشيء رواية، يمكن لك أن يمكن أنا أن أخبر عنها مباشرة عن، ويمكن أن أخبر عن ثم عن. ها صحيح؟ أقول أخبرني فلان، مرة أقول بواسطة وأخرى لا أرسل، أقول أخبرني فلان، طارة أقول أخبرني فلان عن فلان، وأخرى لا مباشرة عن الشخص الثاني. فإذا يمكن أن يوجد راوي محذوف، فالتعرف على الطبقة، التعرف على المشايخ، ها؟ هذه ميزتها أنها تحدد لنا اتصال السند وعدم اتصاله، أنه كونه متصلا يعني لا يوجد أي انقطاع، لا يوجد أي شخص محذوف، هذه إحدى ميزاته. هذا موجود أيضا إن شاء الله في يعني في موارد تطبيقية إن شاء الله في يعني فيما بعد، لابد أن نستعرض بعض الموارد التطبيقية يعني لنؤكد هذه الفكرة. يوجد لدينا بعض الأحاديث يوجد فيها انقطاع، وعلم الانقطاع انقطاع السلام منقطع من خلال أن هذا لا يمكن أن يحدث عن ذاك، فهناك واسطة. لماذا يمكن؟ لأنه عندما تعرفنا على حاله وعلمنا أن هذا في طبقة متأخذة كثيرا عن ذاك، هذا ليس شيخا لهذا، هذا ليس شيخا لهذا الراوي. لاحظت بالفاصل المسألة؟ نعم.
إذا جرت العادة بين الرواة أن يروي من شيخه، لن يروي من غير شيخه،
نعم في الأعم الأغلب يروي الواحد عن الشخص عن شيخه، عن محدثه الذي حدثه مثلا. نعم أكثر الرواة عادة هكذا، ولكن يوجد لدينا بعض الكثير، يوجد لدينا يعني بعض الروايات لا تجد أن هناك مثلا إرسال فيها، بعضها الإرسال واضح وبعضها لا إرسال غير واضح، ولكن نعم يوجد. أما العادة نعم جرت، يعني نقول جرت عادة، يعني لدينا كثير من الروايات مروية فلان عن فلان، ويكون التالي شيخا للسابق وهكذا. لكن أيضا يوجد في المقابل الروايات ليست كذلك، ليست على هذا الوصف. كيف علمناها نحن؟ من خلال دراستنا في علم الرجال لمشايخ هؤلاء، موضوع علم الرجال. فإذا تعريف علم الرجال عرفه أن تعريف مختصر، لا نتجاوز هذا التعريف، وإن كان هناك تعريف أخرى موجودة في الكتب المفصلة طبعا. ولا فائدة عملية من أن هذا التعريف صحيح أم ليس بصحيح، يعني لا يوجد فائدة ثمرة عملية في تؤثر على مسائل هذا العلم وغير ذلك. لذلك لا يستحسن الخوض، يقول البعض فبعض ما يستحسن الخوض كثيرا في الإشكالات الوالدة على التعريف، وأنها جامعة ومانعة أم ليست جامعة ومانعة، هذه موجودة. نعم في بعض الكتب تجدون أنه يتعرضون للتعريف ويشكلون على كل تعريف أنه ليس جامعا مانعا، ويتعرضون إلى أسد التعريف وهذا، ولكن لا يوجد عادة في هكذا في يعني في الأعم الأغلب لا يوجد ثمرة عملية من هذه الأبحاث. موضوع العلم أنه بعد أن قلنا أن في التعريف أنه يبحث عن أحوال، لحظة، يبحث عن أحوال رواة الحديث. فإذا ما هو الموضوع؟ يتضح من خلال التعريف، يتضح لنا رواة الحديث هم موضوع علم الرجال، هم موضوع علم الرجال. يعني من نفس التعريف يمكن لنا أن نستخرج موضوع علم الرجال. ف فيقول إذا ثبت أن علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة، فموضوع هذا العلم هو رواة الحديث المذكورون في سلسلة السند إلى أن ينتهي إلى المعصوم. نعم، الرجال يهمه الروايات المنقولة عن المعصومين عليهم السلام. فإذا لذلك مصب بحث الرجال رواة الأخبار، أي أخبار؟ الإخبار المروية عن المعصومين، يعني عن الأنبياء أو النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بقية وعن الأئمة عليهم السلام. فهذا هو الموضوع، مسائل هذا العلم. وأما مسائل العلم، طبعا مسائل كل علم هي عبارة عن القضايا التي يبحث فيها عن، هي مسائل كل علم، مسائل علم النحو هي عبارة عن القضايا التي يبحث فيها هذا العلم عن، مسائل علم المنطق هي عبارة عن القضايا أو المحمولات يعبر عنها التي يبحث فيها في هذا العلم. وهكذا في علم الرجال، مسائل علم الرجال هي عبارة عن القضايا التي يبحث فيها عنها، يبحث فيه في هذا العلم عن هذه القضايا، هذه مسائل. يقول أيضا فتعلم من خلال الإمعان أيضا في تعريف علم الرجال، يعني موضوع علم الرجال من خلال التعريف تحدده، ومسائل علم الرجال أيضا من خلال التعريف تحدد. فهي عبارة، المسائل هي عبارة عن الأحوال، الأحوال التي تعرض على رواة الحديث، والأحوال أي أحوال؟ الأحوال التي لها دخالة في قبول خبره وعدم قبول خبره. يقول هذه الأحوال هي مسائل علم الرجال، كالوساطة والضعف والجهالة وكونه وكيلا عن المعصوم لأنها لا دخل مثلا في قبول خبره، وكونه مثلا من أصحاب الإجماع، وكونه مثلا ممن أجمعت الطائفة مثلا على قبول خبره وما شابه ذلك. هذه الأحوال التي تعرض على هذا الراوي، هذه الأحوال هي مسائل علم الرجال. وأما مسائل هذا العلم فتعلم من خلال الإمعان في تعريف علم الرجال، فهي يعني مسائل علم الرجال عبارة عن الأحوال العارضة على رواة الحديث والتي لها مدخلية في اعتباره، يعني طبعا في اعتبار قبول خبر هذا الراوي، يعني مراد اعتبار الراوي مرد ذلك يعني إلى اعتبار قبول خبره وعدم قبول خبره، نظير الوثاقة والضعف والطعن إلى غير ذلك من الأحوال. غاية هذا العلم، يعني الهدف من هذا العلم، يقول الهدف من هي التعرف على أحوال الرواة من حيث الوثاقة، وبالتالي تمييز المقبول عن غيره. يمكن أن نصور أصلا أهداف، عدة أهداف من علم الرجال. وبعبارة أخرى قد يقال أنه يوجد لعلم الرجال هدف ابتدائي وهدف متوسط وهدف نهائي. الهدف الابتدائي من علم الرجال هو التعرف على أحوال هذا الشخص، أنه ثقة أم لا، هذا ابتدائي. الهدف المتوسط هو التعرف على، هي معرفة حال خبر الواحد، يعني هدف الابتدائي التعرف على حال المخبر، حال الراوي ثقة أم غير ثقة. الهدف المتوسط هو التعرف على حال الخبر، هذا الخبر ما هو، هل هو خبر صحيح، هل هو خبر مقبول، هل هو غير خبر غير مقبول. الهدف النهائي والأفضل من علم الرجال هو أن نميز الخبر الصحيح، أو أن نتعرف على سنة المعصوم، أي من هذه الأخبار هو السنة، هو قول المعصوم، وأي منها ليس بقول المعصوم، أي منها هي السنة. وهكذا هنا فإذا يمكن أن نقول أن هناك أهداف من علم الرجال، هدف أنه لا نتعرف على حال هذا الراوي، هذا ثقة أم لا، هذا هو هدف من علم الرجال. كما يذكر المصنف في البداية المعنى، يقول هي الوقوف على أحوال الرواة، يقول هذا هو الهدف من حيث الوثاقة وعدمها. لكن شو هذا الشيء؟ كأنه تعرض إلى الهدف، هدف ثاني من علم الرجال، وبالتالي تمييز المقبول عن غير المقبول. الآن هون في العبارة فيها نوع لعلها من التشويش، تمييز مين؟ يعني الراوي المقبول، شو ما يعني ما لا تسلم، لا تفيد فائدة كثيرة، ليس لها معنى كثير. راوي مقبول عن غير المقبول، لا، مراد أن الراوي المقبول خبر خبره عن غير المقبول خبره، لنميز يعني لنميز يعني بعبارة أخرى الغاية أو الهدف من علم الرجال هو التعرف على حال الراوي، لنميز الراوي الذي يقبل خبره عن الراوي الذي لا يقبل خبره. فتعرض هنا لعله المصنف تعرض هنا إلى هدفين، إلى هدفين محط فيه هو مدون في خلط بين هدفين، يعني أشار بعبارته هنا إلى هدفين، التعرف على حال الراوي هدف، ولكن التعرف على قبول خبر الراوي الذي هو يستكشف من حال يعني الذي هو يظهر لنا أو يتبين لنا أو يثبت لنا من خلال حال الراوي، هذا هدف ثاني، ولكن كله طبعا هدف عن طبعا هدف الأقصى لعالم الرجال بلا شك، ويريد يميز لك الأخبار الصحيحة عن الأخبار السقيمة غير المقبولة، هذا هو دفع المجال بلا شك، حتى تتعرف على سنة المعصوم ويثبت لك أن هذا القول أن هذه الرواية هي قول أن هذا المتن وينسب للمعصوم وهو قول المعصوم، ويميز لك هذا المتن عن المتن الآخر الذي ليس بسنة وليس قولا للمعصوم. من وظيفة من هذه؟ وظيفة الرجالي، هدف الرجالي، هدف الرجالي بأبحاثه يصل لهذه النتيجة، وليست وظيفة لعالم الأصول، وليست وظيفة لل نحصل بالنسبة إلى تمييز الروايات عامه، ليست وظيفة لي مثلا والله عالم المنطق، لا، وظيفة هذه وظيفة عالم الرجال، عالم الرجال يبحث من هذه الناحية، يصل يريد يصل من خلال أبحاثه إلى هدف واضح، وهو أنه يريد أن يميز الأخبار الصحيحة المروية عن المعصومين عن الأخبار السقيمة والتي المنسوبة إليه. واضح إن شاء الله. علم الدراية، فإذا انتهينا إلى الآن من تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال، مسائل علم الرجال، الهدف من علم الرجال، الآن علم الدراية يقول إن هنا علما آخر، نعم، يعرف بعلم الدراية، يبحث فيه الآن دور مباشرة بدأ بتعريف علم الدراية، يبحث في هذا العلم عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند أو المتن. فإذا في علم الدراية نبحث عن الأحوال التي تعرض أو العارضة على السند أو على المتن. طيب ما في شيء الآن هنا، ولكن كيف وهل يوجد هناك اختلاف أو يوجد هناك تمايز بين علم الرجال وعلم الدراية، أم أننا علم الدراية يرجع إلى علم الرجال، لأنه في علم الرجال أيضا نبحث عن السند، هنا إذا نبحث عن السند ولكن إضافة إلى ذلك نبحث عن المتن، يوجد نوع من الالتقاء أو هناك تمايز. وعندما ذكرت في التعريف يبحث في السند، مراده في السند مجموع السند أم مراده من السند أفراد السند؟ لأنه السند سند الحديث يعني هو المركب من أسماء رواة أشخاص نقلوا لنا الأحاديث عن الأئمة المعصومين مثلا أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ فإذا علم عالم الدراية عندما يبحث عن مجموع السند، يعني ينظر إلى السند بمجموعه أم أنه لا ينظر إلى السند أيضا بأفراد، ينظر إلى كل فرد فرد، يبحث عن كل فرد فرد، فمباشرة يريد أن يتعرض المصنف إلى هذا التميز أو هذا التمايز، أن المراد من السند هنا هو مجموع ما جاء فيه من الروايات، ولا يبحث ولا ينظر إلى كل راوي راوي ويبحث عنه، لا، الذي يبحث عن كل راوي على حذاء هو عالم الرجال. في علم الرجال نبحث عن حالات هذا الراوي، أنت نبحث عن حالات الراوي الثاني واحد، أما في علم الدراية لا، يبحث عن مجموع السند، مثل أن هذا السند سند صحيح، أن هذا السند يعني عندما يطلع يعني عالم الدراية يطلع إلى السند بعبارة أخرى يطلع إلى نتيجة الرجال. إذا كان كل من في السند من الثقات يقول هذا السند مثلا موثق، إذا كان كل من في السند من العدول يقول أن هذا السند صحيح ويعبر عن هذا السند الصحيح، إذا كان كل من في السند ضعاف أو أحد أو واحد من في وأحد أفراد السند كان ضعيفا يقول هذا السند ضعيف وهكذا. فإذا نظره إلى مجموع السند ونعم وإن كان نتيجة الرجال تفيد عالم الدراية، ولكن هناك بحث وهذا بحث عالم الدراية قد يستفيد من نتيجة الرجال، ولكن بحثه ليس بحث الرجال إنما بحث يختلف عنه بنحو من الإنحاء. فإذا يبحث عن عندما قال يبحث حول العوارض أو الحالات العارضة على السند من حيث المجموع مراده يبحث عن 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 العوارض التي تطرأ على السند بتمامه لا على كل شخص شخص. عصفين ماذا الفرق؟ هذا هو الفرق أو التم أو النعم أو التمايز بين علم الدراية وعلم الرجال. والنعم والفرق الآخر أنه في علم الدراية يبحث عن متن الحديث كما سيأتي معنا كيف يبحث عن متن، أما في علم الرجال لا يبحث عن متن الحديث. نعم
يعني فرق كيف الرجال يبحثون عن أحوال الرجال
كل فرد فرد. أما في أما عالم الدر أما في علم الدراية يبحث عن السند بتمامه، يأتي علم الدراية يقول أن هذا الصفة هذا الصفة انتهى الآن ثبت هذا الصفة وهذا الصفة وهذا الصفة الراوي الأول صفة والراوي الثاني صفة والراوي الثالث يقول أن هذا السند موثق. ما هو الموثق؟ الموثق يبحث عن المصطلحات الحسية في علم الدراية. وأصلاً أو علم الدراية علم الاصطلاحات مصطلحات قد يعبر عنه بعلم الدراية وقد يعبر عنه بعلم المصطلحات. أنه ما هو السند الموثق؟ هو السند الموثق هو الذي يكون كل رواته من الثقات. فإذا العالم الدراية يبحث عن الحالات للضعف على السند بمجموعه يعني حكم لمجموع السند. أما في علم الرجال نبحث عن حال هذا الراوي زي ثقة أم ليس ثقة، ثم ينتقل إلى بكر ثم إلى خالد ثم إلى عمر وهكذا. حسوكين؟ أما في علم الرجال لا يبحث عن مجموعة السند، أن هذا السند صحيح، أن هذا السند موثق، أن هذا السند منقطع مرسل يرسل انقطاع فيقول أنه مرسل أو منقطع، أن هذا السند متصل لا يرسل انقطاع لأن هذا الشيخ لهذا وهذا شو هكذا. حسوكين؟ بحث عن مجموع السند نظره إلى السند ككل السند. أما في علم الرجال يبحث عن كل فرد فرد عن كل شخص شخص. نعم
يعني هل في فائدة لإبو الدراية يعني إبحاث عن سند فقط بدون ما هؤلاء فيه يعني فائدة
بالدراية على عدلي بس ما
إبو الدراية إبحاث عن سند فقط هل يوجد فائدة؟
نعم لابد إذا لم الآن من خلال علم الدراية يمكن لنا أن نتعرف على ما هو الخبر الصحيح وما هو خبر وما هو الخبر الضعيف وما هو الخبر المرسل وما هو الخبر المنقطع. ما هو يمكننا من خلال ذلك يمكننا أن نحكي كيف تحكم. يعني علم قلت لك أن علم الدراية هو بحث أكثر من بحث اصطلاحات، إن في بعض الكلمات يعبر عنه بعلم المصطلحات مصطلح فهو يبحث عن هذه المصطلحات حصل يبحث عن هذه المصطلحات. ما هو الخبر الصحيح؟ ما مصطلح خبر الصحيح؟ هذا مصطلح. ما هو الخبر الصحيح؟ يبحث عن مصطلح آخر مثلا ما هو الخبر الضعيف، يبحث عن مصطلح ثالث مثلا ما هو الخبر المرسل عن مصطلح وهكذا. فائدته أنه نعم أيضا له فائدة بلا شك، ولذلك يذكر أنه المصنف أنه نقف على أن هذه الرواية نقبلها أم لا نقبلها، ولكن نقبلها كيف؟ إذا كانت صحيحة فنقبلها، إذا كانت ضعيفة فنقبلها. فإذا من الذي يعطينا مصطلح الضعف؟ من الذي يميز لنا مصطلح الصحة عن الضعف، مصطلح الإرسال عن الإسناد؟ هو علم الدراية. ولكن الفائدة المهمة يعني الفائدة الأساسية هي من علم الرجال. نعم بلا شك الفائدة الأساسية من علم الرجال. بعبارة أخرى يقولون أن علم الرجال نتيجة العالم الرجالي يأخذها عالم الدراية حتى يجعل لهذا السند مصطلح. حطوا فيه هاي نتيجة النتيجة التي وصل لها رجالي يستفيد تكون صغرى مثلا، قد تكون صغرى لعالم الرجال أو تكون صغرى لوسط يعني عفوا لعالم الدراية، تكون صغرى لعالم الدراية بحيث يستفيد منها في أبحاثه. أما بحثه ليس بحثا رجاليا. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. هذا المقصود من عندكم. نعم،
صلي على محمد وآل محمد.